بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، من آخر ما تذاكرنا ما يتعلق بعدد المسلمين في هذه الغزوة، وأنهم كانوا 310 رجلا، من المهاجرين 86 رجلا، ومن الأوس 61 رجلا، 61 رجلا، ومن الخزرج 170 رجلا. وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. أول قتيل يومئذ كان مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل رجل من الأنصار اسمه حارث بن سراقة. وكم قتل من المشركين؟ 70، وأسر 70 كما ذكر ذلك. وكانت في رمضان في السنة الثانية للهجرة، وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر في شوال، يعني من تقسيم الغنائم وشأن بدر والأسرى مما اتصل بذلك، وكان بعده من حيث الترتيب التاريخي غزوة بني سليم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام، همة عالية في الجهاد في سبيل الله في التضحية، بعد فراغه بسبعة أيام نهض بنفسه ليغزو بني سليم، فمكث ثلاثا ثم رجع ولم يلق حربا. وكان من شأنه وعادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل في مكان يواجه العدو يبقى ثلاثة أيام، يظهر عزة الدين والإسلام، فإن خرجوا وحاربوا وقاتلوا قاتلهم، وإن لم يلق حربا رجع. وكان قد استعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل بن أم مكتوم، في بيان أهمية الخلافة وأن يبقى للناس راعي، يبقى أمرهم من غير انضباط، مهم بقاء الدولة وحضور الدولة لضبط الأمن والأمان. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن في حرب خلاص مش إشكال، يعني تبقى المدينة من غير شخص يسوسها ويقودها، لا، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ولا حجا ولا عمرة إلا واستخلف على أهل المدينة من يقوم على شؤونه. هذا يدلك على أهمية بقاء من يسوس الناس ويضبط أمورهم. اليوم تجد الراعي في دولة والرعية في دولة أخرى، هذا سبحان الله عدم الشعور بالمسؤولية ومن القصور. نسأل الله أن يصلحهم وأن يهديهم وأن يوفقهم ولاة أمر المسلمين عموما، فإنه والله قد حصل قصور في هذا الباب، عدم استشعار المسؤولية والرعاية. والله إن هذا يعطينا درسا مهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الحج يترك أهل المدينة من غير أن يستخلف عليهم؟ لا، يترك من يستخلف عليه. أي سفر يسافر النبي عليه الصلاة والسلام ويبعد من المدينة مسافة سفر، سواء لغزو أو لحج أو عمرة، يستخلف على أهل المدينة أحد أصحابه. وإذا سافروا ولم يكن معهم أمر عليهم أميرا. أهمية الإمارة في السفر وضبط أمور الناس في الحضر، إن سافروا قال هذا أميركم، أمر عليهم، أبعث سرية تجاهد في سبيل الله أو رسلا إلا ويؤمر عليهم. وإن سافر هو أمر على أهل المدينة من يقوم على شؤونهم، وهذا من السياسة الشرعية. والسياسة الشرعية من الدين البعض بين إفراط وتفريط، إما يغرق في السياسة حتى يجعل كل شيء هو السياسة، النفاق والكذب والاحتيال وعدة الوجوه، هذا سياسة. أقول لك سياسة، بعضهم يقول لك لا دعنا من السياسة، لا، هناك سياسة شرعية مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا وساس قومه، حسوسهم، يقوم على شؤونهم، يرتب أمورهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، سياسة شرعية من الدين. لهذا من الدعوات العلمانية إيش؟ فصل الدين عن الدولة، فصل السياسة عن الدين، دعوات علمانية. لكن الدين لا ينفك عن الدولة، الدولة لا تقوم إلا بالدين، ولا يتمكن الدين إلا بضباط دولة، فلا ينفك أحدهما عن الآخر، لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا يستغني أحدهما عن الآخر، الدين والدولة. وقاعدة العلمانية يقول ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني الدين محصور في المسجد، عاد يصلي في المسجد، لكن لا علاقة للدين في الدولة، أنظمة الناس تحكم كما تريد، وعندهم قوانين وضعية وضعوها يتحاكمون إليها، وتنص المادة رقم كذا، وتنص المادة رقم كذا، والدستور والمادة والمادة، مواد صنعوها كثير منها ما أنزل الله بها من سلطان. قال ولما رجع أبو سفيان إلى مكة، أبو سفيان ابن حرب كان قائد المشركين في بداية الأمر، ثم أصبح قائدا للمسلمين بعد ذلك، هو وابنه معاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. قال ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، المشركين أنزل الله بأسه بهم وقتلوا جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد مواضع صرعهم، سيصرع فلان في هذا المكان، فلان في هذا المكان، فلان في هذا المكان. قال الراوي والله ما تجاوز أحد منهم المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حدد كل واحد المكان الذي سيلقى مصرعه فيه، وحي من الله سبحانه وتعالى، فلقوا عامتهم بل كبارهم لقوا حتفهم يوم بدر. قال ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء، هذا نذر شديد، معنى أنه لا يهنأ براحة ولا يهنأ بأهل ولا شيء من ذلك، هذا نذر شديد، شدة الحنق في ذلك الوقت قبل أن يسلم رضي الله عنه، نذر ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وجدوا الشدة وحصل لهم ما حصل، فعقد نذرا على أن يغزو النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وأنه لا يهنأ بعيش حتى ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج في 200 راكب، فنزل طرف العريض، قال هنا بالتصغير واد يقع في طرف المدينة الشمالي الشرقي، وبه مسجد سمي به مسجد العريض، وبات ليلة واحدة في بني النضير، في بني النضير عند سلام ابن مشكم، فسقاه، يعني سقاه خمرا، وبطن له من خبر الناس، تحسس له أخبار الناس الخفية، ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أصوارا، أصوارا صغار النخل المجتمعة، أصوارا من النخل، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا، يعني لم يحصل له ما قصد، قصد أنه سيغزو النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان وبقي يوم واحد، ورأى رجلا من الأنصار وحليفا له قتلهما ثم رجع، ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في طلبه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نذر أن يخرج في طلب أبي سفيان والمسلمون، فبلغ قرقرة، قرقرة الكدر أو الكدر، قال بالفتح وتكرير القاف والراء،
نعم،
والقرقرة الأرض الملساء وليست ببعيدة، وهو موضع يقال له قرقرة الكدر أي جمع الكدرة من اللون، ويجوز أن يكون جمع الكدرة وهو القلاع الضخمة من مدر الأرض المثار. قال وفاته أبو سفيان والمشركون أفلتوا، قد كانوا تجاوزوا خلاص رحلوا ورجعوا إلى مكة، لم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من أجل خف الحمل يسهل عليهم الهروب، ألقوا أزوادهم وما كانوا يحملون من تمور ومن زاد من أجل يسهل عليهم أن يكروا فارين وراجعين. قال من السويق هو القمح المطحون، فسميت غزوة السويق يقال السويق، وكانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة، ثم رجع إلى المدينة وكان قد استخلف عليها أبا لبابة. تعود معنا الفائدة الأولى، انظر ما خرج إلا مرحلة من المدينة من أجل أن يلقى أن يدرك أبا سفيان ومن معه، ورغم هذا استخلف على المدينة. كل هذا كما سمعتم لو قرأت في جميع كتب السير والمغازي ما تجد النبي صلى الله عليه وسلم خرج خروجا في سفر إلا ويخلف على أهل المدينة، دليل على أهمية الإمارة وضبط الأحوال الناس أمورهم. أين من يستشعر هذا الأمر؟ أين من يستشعر هذا الأمر؟ سبحان الله، الآن في عام واحد الذي في السنة الثانية للهجرة حصلت غزوة بدر، ثم بعدها غزوة بني سليم، ثم بعدها غزوة السويق، هذا الآن في سنة واحدة، بل في أشهر متقاربة، في أشهر متقاربة، همة عالية. وجدوا متنفسا بعد أن انتقل إلى المدينة، كانوا مكة مستضعفين، كفار قريش هم سدنة البيت والقائمون عليه، يأذنون لمن شاءوا ويمنعون من شاءوا، وإذا أرادوا أن يؤذوا شخصا آذوه، النبي صلى الله عليه وسلم آذوه أذاء شديدا حتى هموا أن يمنعوه، وإلى مستوى أنه كان ذات يوم أو أنهم ذات مرة جعلوه ويصلي، فذهب عقبة بن أبي معيط بسلى جزور، بعث أشقى القوم سلى جزور أي مخلفات الجزارة، فأتى ووضعها بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، بالله عليكم من يتحمل شيء شديد جدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت الحرام ويأتي علق من علوج كفار قريش، يأتي مخلفات الجزارة ويضعها على منكب النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفه وهو يصلي، انظر على مشقة، انظر على شدة، والناس ما أحد يستطيع، مستضعفون المسلمون، جاءت فاطمة رضي الله عنها سبتهم سبا سيئا ورفعت هذا الأذى عن منكب أبيها، فرفع رأسه فدعا بثلاث دعوات، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، كانوا قبل ذلك يتضاحكون ينظرون المنظر الفكاهي عندهم، هذا منظر فكاهي أن أحد تجرأ وذهب وأتى إلى ابن عبد الله ابن عبد المطلب الذي هو من كبار القوم وهو من أسرة بني هاشم بني عبد المطلب، تجرأ عليه، الناس يتضاحكون على المنظر هذا الفكاهي في نظرهم، فلما رأوه يدعو عليهم وجموا سكتوا خافوا لأنهم يعرفون من محمد أصلا، يعرفون من محمد وماذا تعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت القوم وأرموا جميعا بعد أن سمعوا دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصيرة قصة نظيرها سبقنا أن تذاكرناها قبل أيام، ما صنعه من؟ أبو جهل بن هشام عليه لعائن الله، الذي أنزل الله عز وجل في شأن قصته ما ذكره في سورة العلق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قال تدعون محمدا يعفر وجهه أمامكم، يعني كناية على السجود أنه يسجد ويركع، ولسان حاله أنتم إيش مهمتكم؟ هذا يعتدي على آلهتكم ويأتي ولكم السلطة والمنعة في البيت وتتركونه يأتي يسجد لله الواحد الأحد وينبذكم وآلهتكم التي قد نصبتموها حول البيت 360 صنما، والله لأن رأيته لأطأن على رقبته. بلغ بهم الحنق إلى حد بعيد. وكل هذا التجرؤ طبعا كان بعد موت من؟ بعد موت أبي طالب. ما كان أحد يجرؤ في حياة أبي طالب يجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان على الشرك وعلى الكفر وهو معهم، فكان ما أحد يستطيع يجرؤ، ما أحد يستطيع يجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ ترك النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينما هو يصلي وتقدم من أجل أن يوفي بقسمه بعد أن قال واللات والعزة، واللات والعزة لأن رأيت محمدا يصلي لأطأن على رقبته. تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والناس في ملأ ينظرون الموقف، ينظرون الموقف هذا، وماذا يصنع أبو الحكم الذي هو أبو جهل. فتفاجأوا أنه رجع إلى الوراء ينكص على عقبيه ويتقي بيديه هكذا، لاحظوا معي هكذا يتقي، كأن شيء يواجهه من أمامه وهو يدفع به. هم لا يرون شيئا لكن يرون هذه الحركة من أبي جهل وينكص على عقبيه. قالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال رأيت أهوالا وأجنحة، رأيت أهوالا وأجنحة. ما هي الأجنحة؟ أجنحة من؟ ها؟ ملائكة، أجنحة الملائكة. الله سبحانه وتعالى حارس لنبيه، يحمي نبيه عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض ألفاظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن بيني وبينه لخندقا من نار لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، تقطع تقطيع عضوا عضوا، تمسك كل عضو تفصله عن موضع الآخر لو دنا من النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة ما هي معادلة واحد زائد واحد يساوي اثنين، مسألة يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله إيش يعصمك من الناس، وقائم بنبوة ورسالة والله عز وجل يعصمه من الناس. لكن ذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار، ظنوا أنهم يطفئون نور الله وأنهم سيتمكنون من النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. أنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى آخر السورة. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.